الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمرحبا بكم الإخوة في هذه الليلة. في 17 من شهر شعبان لعام 1442 هجرة، نستعين بالله جل وعلا في هذا اليوم الطيب، ونتدارس بإذن الله جل وعلا كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك استعدادا لهذا الضيف القادم الذي ينتظره المسلمون الصادقون في مشارق الأرض ومغاربها، لأنه موسم الطاعات وموسم القربات الذي تكثر فيه وتزداد فيه الحسنات وتعظم فيه الطاعات ويتناسب المسلمون فيه الدرجات، فحقيق وحري بالمسلم أن يستعد لهذا الشهر الطيب المبارك ألا وهو شهر رمضان، فحريم بالمسلم أن يستعد لهذا الشهر الطيب المبارك، لأنه تعتق فيه الرقاب من النار، ويغفر الله جل وعلا فيه بكرمه ومنه وجوده لمن شاء من عباده، ممن أخلص وصدق وأتى بأعمال هذا الشهر على وفق الكتاب والسنة وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتكلم على كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام، والصيام كما تعلمون فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الإسلام، وهو الركن الرابع، حيث إن الركن الأول الشهادتان والثاني الصلاة والثالث الزكاة والرابع الصيام والخامس الحج. وترون أن من رحمة الله جل وعلا لعبده وبعباده أن تتنوع العبادات حتى ينشط الإنسان من عبادة لعبادة أخرى، فالصلاة عبادة بدنية، ثم الزكاة عبادة مالية، ثم الصيام عبادة بدنية، ثم الحج عبادة بدنية مالية. تنوع هذه العبادات ينشط العبد على القيام بها شيئا بعد شيء، وأيضا يبرز التنافس بين المسلمين، فبعض الناس عنده ما يزكي عنه، ف فقد تمر عليه السنون ولا يذكر في هذه العبادة عبادة الزكاة مثلا. وبعض الناس ليس عنده ما يوصله إلى بيت الله جل وعلا الحرام فلا يستطيع الحج ولا العمرة، فيظل فترة طويلة أو يظل طيلة حياته لا يستطيع أن يقوم بهذا الركن، فيبقى هناك فروض أخرى يستطيع أن يقوم بها وهو في بلده ومحل إقامته. وذلك من حكمة الله الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. الصيام ركن من أركان الإسلام ثبتت ركنيته وفرضيته بالكتاب والسنة والإجماع، فمن أنكره فهو من أنكره بعد علم فهو كافر مرتد. ودليل فرضيته من الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب يعني كن رضا. فبهذه الآية ثبتت فرضية الصيام وأنه فرض وواجب حتما. وجاءت السنة بذلك في عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو صوم رمضان والحج. وأجمع على ذلك أهل العلم. ما معنى الصيام؟ أو قبل ذلك ما أنواع الصيام؟ هناك صيام فرض كصيام رمضان، وهناك صيام الكفارات الذي عليه كفارة ككفارة الظهار عليه أن يصوم شهرين متتابعين، أو كفارة قتل النفس قطعا فأيضا عليه الصيام. هذا النوع الثاني صيام الكفارات، وكذلك الصيام النذر. فبعض الناس قد ينذر إذا نجح ولده أن يصوم يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو أقل أو أكثر، هذا الصيام النذر يجيبه الإنسان على نفسه وليس الواجب بأصل الشرع، ولكن الشخص هو الذي يجيبه على نفسه. الرابع صيام التطوع، صيام التطوع وهو باب واسع مفتوح طيلة السنة بفضل الله جل وعلا ومنته للعبد، سواء بأيام مخصوصة معروفة كصوم عاشوراء وصوم عرفة وغير الحاج، أو صوم الاثنين والخميس، أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أو الأيام البيض، أو غير ذلك. فكلامنا سيكون في النوع الأول بإذن الله جل وعلا، وهو صيام الفرض صيام رمضان. فما معنى الصيام؟ الصيام في اللغة معناه الإمساك. الإمساك عن أي شيء، سواء عن الكلام كما في قوله تعالى عن مريم أنها قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صوما يعني امساكا عن الكلام. وقد يكون الصيام بمعنى الامساك عن الحركه، الامساك عن الحركه ولزوم المكان، كما قال النابغه: خير صيام واخرى غير صائمه تحت العجاج، وخير تعلق اللجم، يعني اللجام جمع الجامع. فخير الصيام واخرى غير صائمه يقصد بعضها متحرك وبعضها ساكن عن الحركة ثابت، أو لا يحتاجون إليه لكثرة خيولهم، لكثرة ما عندهم من الخيول، فعندهم خيل قائمة وخيل غير قائمة، أو خيل متحركة وأخرى غير متحركة. وهو في الشمع يراد به التعبد لله جل وعلا، التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس، أو عفوا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا تعريف شيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والشيخ الفوزان له تعريف آخر يقول: والإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فهنا نص على مسألة النية. وفي التعريف الأول ذكر الشيخ ابن عثيمين التعبد لله جل وعلا، فهنا فائدتان مهمتان: التعبد لله جل وعلا، فالصوم عبادة عظيمة ينبغي للمسلم إذا دخل فيها أن يعرف وأن يتذكر أنه في عبادة، لأن بعض الناس يصومون عادة وليس عبادة. بعض الناس اعتادوا أن يصوم مع الناس لكن لا يستحضر أنه يمتنع عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات لله سبحانه وتعالى، لكن مجرد أن الناس صاموا صام معهم، ينام طيلة النهار ثم يقوم مع المغرب فيأكل ويشرب ولا يدري ماذا حصل في نهاره. فينبغي للمسلم أن يستحضر أن هذا الصيام عبادة، التعبد لله جل وعلا. هذا بالنسبة للتعريف، التعريف الأول. وقوله بالنية كلمة مهمة أيضا في التعريف، لأن بعض الناس قد يمسك عن الطعام والشراب من أجل الحمية. يعني إيه الحمية؟ يعني الطبيب قال له: الأفضل لك أن تمسك عن الطعام والشراب، الأكل والشرب، لمدة مثلا 30 يوما أو 40 يوما. فهو يمسك لا من أجل العبادة، ولكن من أجل أن يحمي نفسه من المرض، أو يكون هذا علاجا. فهذا ليس بصيام شرعي، ليس بصيام شرعي. الصيام الشرعي لابد فيه من النية، نية العبادة. نية العبادة. والنية كما تعلمون لها فوائد، منها أنها تميز العبادة عن العادة، تميز العبادات عن العادات. الذي يدخل للاستحمام أو للاغتسال قد يدخل للاستحمام أو للاغتسال بنية التبرد، يعني الجو حار فيدخل ليتبرد، وآخر يدخل للاستحمام والاغتسال بنية رفع الحدث، رفع الجنابة، هذا اغتسال واجب. والثالث يدخل للاستحمام والاغتسال بنية صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، وهذا الاغتسال ما بين المستحب أو الواجب على قولين أهل العلم. إذن النية تميز كما سمعتم بين العادة وبين العبادة، والنية كذلك تميز بين العبادات بعضها والبعض الآخر. وقبل أن أترك المسألة السابقة التي ذكرتها في الاغتسال، فإن بعض الناس في هذه الأيام يوزع ورقة فيها أحكام الغسل وما يتعلق بالاغتسال، وما رأيت هذا الشخص، لكنني يعني عرفت أنه يوزع منها كميات كبيرة، ولعل هذا الشخص له ملحظ جيد أو ملاحظة أن كثيرا من الناس لا يعرفون أحكام الاغتسال، كثير من الناس لا يعرفون أحكام الاغتسال، بل سمعت أن بعض الناس عندما يأتي أهله أو يجامع أهله فإنه لا يغتسل بل يتوضأ فقط. بعض المسلمين لا يعرفون أن من أتى زوجته وأهله فإنه يجب عليه أن يغتسل من الجنابة حتى تصح بعد ذلك صلاته وعباداته. وهذا الأمر لعل البعض منكم يعجب ممن يحضر مجالس العلم ونحو ذلك، لكن الجهل كما ترون منتشر بين الكثير من الناس، تجد الكثير منهم يهتم بلعب الكورة والمباريات والمواعيد، مواعيد المباريات والفوز وما الفوز، ولا يدري عن كيفية الاغتسال، كيف يغتسل من الجنابة، وهل يجب عليه أن يغتسل من الجنابة أم لا. فعلى كل حال هذا الأمر جيد، ويذكر هذا الذي يقوم بتوزيع الورقة أو تعليقها، وكما قلت ملحظ مهم وجيد. نرجع إلى كلامنا، حيث ذكرنا بأن النية تميز العادات عن العبادات، وتميز العبادات بعضها عن بعض، تميز العبادات بعضها عن بعض. شخص قام يصلي ركعتين، فالنية تحدد هاتان الركعتان، صحيح المسجد ولا صلاة الصبح ولا صلاة الاستخارة أو غير ذلك. فالنية تميز العبادات بعضها عن بعض، والنية كذلك تميز من يعمل له العمل، من يعمل له العمل. تعمل هذا العمل لمن؟ لله أم لغيره؟ فواحد يذبح مثلا بقرة أو كبشا ويريد به أن يكون قربة يتقرب به إلى الله جل وعلا، فيوزعها على الفقراء والمساكين ابتغاء مرضات الله جل وعلا، صدقة عن نفسه أو عن مثلا ميت والده أو والدته أو نحو ذلك. بعض الناس كما قلت قد يذبح الذبيحة لله جل وعلا كما يذبحون الأضاحي وكما يذبح بعض الناس عن أبائهم وأمهاتهم وغير ذلك. وبعض الناس قد يذبح هذه الذبيحة لميت من الأموال كالبدوي مثلا أو الفتين أو المرسى والعباس أو نحو ذلك، وهذا الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول فصل لربك وانحر. فكما تصل لربك وحده جل وعلا فانحر واذبح له وحده ولا تذبح لغيره كان من كان. قد جاء في الحديث الصحيح لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. وهناك بعض من الناس يسمنون العز لمدة سنة كاملة أو الكاف ليأخذه في آخر السنة إلى البدوي المولد ليقوم بذبحه هناك، وهذا موجود وقرأنا وسمعنا فيه. فلا يجوز الذبح لغير الله على وجه القربة، لا يجوز الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. إذن فالنية كما سمعتم تميز المنوي له، نويت لهذا العمل لله جل وعلا أم لأحد من الناس أو لأحد من الخلق أحياء كانوا أم أمواتا. هذه فائدة التنصيص على كلمة النية. يقول الشيخ هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. كان بلال رضي الله عنه وأرضاه يؤذن للفجر الأول، وهذا الفجر الأذان الفجر الأول الكاذب المقصود به أن يقوم الناس ويستعد، الذي يريد أن يتسحر يستعد ويقبل ويتسحر حتى يستعد لي بعد ذلك للصلاة الفجر، والذي يصلي القيام قيام الليل يستعد لكي ينهي صلاته لاقتراب الفجر، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان يؤذن للفجر الثاني الفجر الصادق. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والآن كما تعلمون لا يوجد إلا أذان واحد على الفجر الثاني، الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق والذي يعرف بانتشار الضوء على قمم أو على رؤوس الجبال في جهة الشرق. الصوم مر فرضه بعدة مراحل، فكان على المسلمين فرض صيام عاشوراء في أول الأمر، فرض صيام عاشوراء، ثم بعد ذلك خيروا في صيام رمضان بين الذي يستطيع أن يصوم بدون مشقة وبدون تعب وبين الذي يصوم بمشقة وتعب فيجوز له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. ثم رفع ذلك و ثبت الأمر بالإلزام بالصيام، لكن كان الصيام في العصر الأول الرجل إذا دخل عليه الليل ولم يأكل ولم يشرب حتى نام فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يقوم ويطعم ويشرب، بل يجب عليه أن يستمر صائما إلى الليلة الثانية أو المقبلة. ثم خفف الله جل وعلا عن عباده ورفع ذلك وأباح لنا الأكل والشرب والنوم والنكاح حتى طلوع الفجر، وهذا من رحمة الله وفضله ومنه سبحانه وتعالى. ثبت الصيام أو الأمر بالصيام بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذه مسألة سنتكلم عليها بعد قليل. المؤلف هنا في عمدة الأحكام ذكر حديثين، أحدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين أو ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث في الصحيحين، وهذا لفظ الإمام مسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، يعني لا تتقدموا صيام شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، وهما يوم الشك، يوم 30 هذا يوم الشك. فبعض الناس قد يشكل عليه وجود سحاب في أو غيم أو خطر في السماء فلا يرى أو فلا يتمكن من سراء الهلال، فيقول: أحتاط للعبادة، أحتاط لعبادته، وأصوم يوم 30 من شعبان احتياطا. والبعض قد يصوم 29 مع 30، فجاء النهي عن ذلك منعا للإفراط والغلو، لأن هذه أمة الوسط بين النصارى الذين عندهم غلو وبين اليهود الذين عندهم إشحاد، فهذه أمة الوسط. فهذا الحديث فيه بيان وسطية هذه الأمة، وهي أمة الوسط في كل شيء، في عقيدتها وفي عباداتها وفي منهجها في العمل. قال: لا تقدموا رمضان، فلن يفرق هنا بين الأيام التي يكون الجو فيها صحوا، يعني الشمس طالعة وليس في السماء غيم أو قدر أو زحف، أو العكس. النهي عام: لا تقدموا، يعني لا تتقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل، يعني لكن الرجل الذي كان يصوم صوما فليصومه. فنستطيع أن نقول أن التطوع للصيام في هذين اليومين اللي هما يوم الشك 29 و30 فيه أحوال. الحالة الأولى: إذا كان على الإنسان أيام من الفريضة السابقة، يعني أيام من رمضان، فيجوز له أن يصوم يوم الشك أو أحدهما يعني عليه يوم يبقى يصوم يوم أو عليه يومين يصوم يومين لا مانع من ذلك. الحالة الثانية شخص يتعود أو تعود أن هو يصوم الاثنين والخميس مثلا، فجاء يوم الثلاثين الخميس أو جاء يوم الاثنين وهو متعود أن يصوم الاثنين والخميس، فيصح له أن يصوم هذا اليوم لا على سبيل الاحتياط لرمضان، ولكن على سبيل أنه كان يصوم تطوعا ويتعاهد ذلك. إن رجل كان يصوم صوما فليصومه. الحالة الثالثة إذا أراد النفل المطلق أو التطوع المطلق، فظهر الحديث المنع، ظهر الحديث المنع، وبعض أهل العلم رخص فيه إذا لم يكن يعتقد أن هذا من الاحتياط لرمضان، إذا لم يكن يعتقد أن هذا من الاحتياط لرمضان. قوله إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه، كلمة فليصمه فيها فائدة جميلة نفى عليها أهل العلم أن فيها الحث على الاستمرار في الطاعات، الحث على الاستمرار في الطاعات رغم وجود قد توجد العوائق والموانع والعوارض. فهذا الرجل متعود أن يصوم الاثنين والخميس وجاءه مانع من الصيام، فأباح له الشرع أن يصوم الصوم الذي كان يصومه فهو متطوع إذا لم يقصد أن هذا من صيام يوم الشك. فالفائدة هنا قوله فليصمه حث الشريعة وحق الشريعة على أن الإنسان الذي تعود أن يأتي بأعمال من الخير أو من الطاعات أن يستمر عليها ويثبت عليها ويثبت عليها. وهذه كما قلت فائدة جديدة. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. إذا رأيتموه الهاء هنا تعود على أي شيء؟ على الهلال. قد قال الله جل وعلا يسألونك عن أهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأهلة مواقيت للناس يعرفون بها المدد من الإيجارات مثلا أو العدة للمرأة وغير ذلك من الأمور الكثيرة، هي مواقيت للناس. والمقصود هنا التاريخ الهجري وليس الميلادي، فلا عبرة به، وإنما العبرة بالتاريخ الهجري الذي يتعلق بالقمر والأهلة. إذا رأيتموه فصوموا. الخطاب هنا موجه لمن؟ رأيتموه فصوموا للمسلمين. هل يدخل في هذا كل الناس؟ يعني لابد لكل الناس أن يتراءوا الهلال، أم إذا قام بذلك بعض المسلمين يسقط الواجب؟ الجواب نعم، إذا قام بذلك شخص بالنسبة لدخول الشهر أو شخصان بالنسبة لخروج الشهر كفى، ولا يلزم كل المسلمين أن يخرجوا يتراءوا الهلال كل الناس إذا رأيتموه. لا، المراد كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب فراى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رايته، فامر الناس بالصيام ولكن السؤال، هل اذا راه اهل بلد يلزم كل بلاد اخرى الصيام؟ الجواب على اقوال اهل العلم وملخصها قولان: انه يلزم جميع البلدان العمل برؤيه اي بلده راته من بلدان المسلمين، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية. والقول الثاني: يلزم فقط من وافقه في المطالع وهذا مذهب الشافعية واختيار ابن تيمية رحمة الله على الجميع. وهذا القول الثاني أقرب. لماذا؟ لأن هناك بلدان المسافات بينها شاسعة جدا، كالأندلس مثلا وأندونيسيا وبلاد المغرب مثلا وبلاد باكستان، المطالع مختلفة تماما، فمن الصعب المكان أن نلزم أولئك برؤية هؤلاء. والدليل على ذلك حديث قريش الذي رواه مسلم في صحيحه، أنه لما قدم الشام في حاجة ليوم المؤمنين رأى الناس الهلال ليلة الجمعة فصاموا وصام معهم، فلما رجع إلى المدينة سأله ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ فقال: رأيناه ليلة الجمعة، فصام الناس وصام معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فقال ابن عباس: أما نحن فرأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلم يعتد ابن عباس برؤية أهل الشام وهم في المدينة لبعد ما بينهما. وأصحاب القول الأول يرون أنه لا بد من جمع المسلمين في الصيام لوحدة المسلمين، ولأن هذا قد يكون عاملا كبيرا لوحدتهم. فالجواب أن هذا الكلام بعيد. لماذا؟ لأن المسلمين في أوقات صلواتهم يختلفون في أوقات صلواتهم، وليست أوقات الصلوات متحدة في شرق الأرض أو في وسطها أو في مغربها أو في شمالها أو في جنوبها، فليست أوقات الصلوات متحدة. ولم يقل أحد بأن خلاف المسلمين في أوقات الصلوات يؤدي إلى تفرق المسلمين. فكذلك الصوم، يصوم أهل كل بلد بحسب رؤيتهم وما يتيسر لهم. أما الذي يجمع المسلمين ويوحد المسلمين هو وحدتهم في عقيدة واحدة، وحدتهم في التوحيد، وحدتهم في الإيمان، اجتماعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا الذي يجتمع به المسلمون، وليس فقط مجرد يتحد في الصيام يكون ذلك مدعاة لاتحادهم وقوتهم، بل قوتهم في إيمانهم وقوتهم في تحقيقهم للتوحيد وقوتهم في تحقيقهم للعبودية، عبودية الله جل وعلا، بعيدا عن البدع وبعيدا عن الشرك والمحدثات. قال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فعلق هنا الصيام والفطر بالرؤية، بالرؤية، الرؤية البصرية، هذا هو الأمر الأول. فإذا لم يروا الهلال فإن عليهم أن يكملوا العدة، يكملوا العدة يعني يتموا العدة، يتموا عدة شعبان 30 يوما. وإذا كانوا في الصوم ولم يروا هلال الفطر يتموا عدة رمضان 30 يوما. فبين صلى الله عليه وسلم الأمرين اللذين نعرف فيهما دخول الشهر وخروجه، الأول الرؤية، الرؤية البصرية، والثاني إكمال العدد، إكمال الشهر 30 يوما. وهذا فيه رد على من يقول بأننا نعتبر بالحساب الفلكي ولا نعتبر بالرؤية البصرية. فحكى حافظ ابن حجر وغير واحد من أهل العلم عن أهل العلم بطلان الاعتماد على الحساب الفلكي في الرؤية. لماذا؟ لأن الحساب الفلكي أولا تكليف بما لا يطاق، يعني كم من الناس يعرف الحساب الفلكي؟ كم من الناس يستطيع أن يقوم بالحسابات الفلكية ويعرف أوقات نزول القمر في أبراج معينة ودورات القمرية والشمسية ونحو ذلك في الناس؟ بل دلهم صلى الله عليه وسلم على أمر سهل يسير يستطيع أي إنسان أن يقوم به، بدوي في الصحراء أو شخص في الماء يعني بحار أو صياد أو في أي مكان، يستطيع الإنسان ببصره أن يتراءى الهلال وينظر. ولا مانع من ذلك استعمال بعض المكبرات المعروفة في الوقت الحالي كالمناظير ونحو ذلك، أو الصعود على بعض الأماكن، لأن الآن البيوت قد سارقت الأراضي ومن الصعب أن يتراءى الناس الهلال داخل البيوت، فلا مانع أن يستعمل الميكروسكوبات ونحو ذلك، لكن يبقى الاعتماد على الرؤية. أما الاعتماد على الحسابات الفلكية فقد قال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية، إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 9 يكون 29 ويكون 30. فهذا فيه إبطال الاعتماد على الحسابات الفلكية. ورأينا منذ عدة سنوات وفي عدد من المرات أن هؤلاء الذين يعتمدون على الحسابات الفلكية قد أخطأت حساباتهم. فمنذ سنوات قريبة أصدروا كلمتهم أن الشهر سيدخل في اليوم الفلاني، واليوم الفلاني لن يكون فيه صيام، وفي هذا اليوم الذي نفوا فيه الصيام رأى الناس الهلال، رأى الناس الهلال. فثبت بهذا خطأ أولئك. فكما قلت دلنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام على الأمر السهل اليسير، ودين الإسلام ودين الحمد كله يسر وكله سماحة، وهو دين الحنيفية السمحة. فدلنا على أحد أمرين، إما الرؤية البصرية التي يستطيعها أي إنسان، فإذا لم نرى أي مانع من الموانع أو عائق من العوائق فعلينا أن نكمل العدة، عدة الشهر نكمل 30 يوما. وشيخ الإسلام له يذكر هنا قاعدة جميلة أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة معروفة في العبادات، في الصلاة، في الطهارة ونحو ذلك. فاليقين هنا إكمال الشهر، لما نرى الهلال لا دخولا ولا خروجا، فاليقين هنا إكمال الشهر، ولا نترك هذا اليقين لأمر آخر مشكوك فيه كالحسابات الفلكية ونحوها. وهذا كما قلت أيضا في معارضة للنصوص، والقاعدة أن كل قياس يقابل النص فهو فاسد الاعتبار، كل قياس يقابل النص فهو فاسد الاعتبار. والنص هنا يأمرنا بأمرين اثنين: الرؤية البصرية أو إكمال الشهر 30 يوما، والحمد لله على اليسر الموجود في الشريعة وعلى هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لدخول الشهر فإنه يثبت دخول الشهر برؤية عدد واحد، يعني إذا واحد فقط من المسلمين رأى الهلال وشهادته معتبرة فإنه يدخل على الناس الشهر بهذا ويثبت الصيام في حقهم، لحديث ابن عمر الذي ذكرته قبل قليل. أما الخروج من شهر رمضان، الخروج من الصيام بالفطر لابد فيه من شهادة عدلين أو اثنين، وذلك في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الذي رواه أحمد وحديث صحيح: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. الصيام خرج الاثنان منه بحديث عبد الله بن عمر أنه تراءى الناس الهلال فرآه هو وحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصوم، وبقي الاثنان في خروج الشهر، يعني في الخروج من رمضان ودخول شهر شوال. فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فيجب في إثبات دخول الشهر رؤية عدد واحد، ويجب في إثبات انتهاء الشهر وخروج الشهر يجب اثنان، رؤية اثنين. هذا الحديث هو الثاني، ينتقل بعد ذلك إلى الحديث الثالث في كتاب الصيام. يقول عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور فتح السين أو السحور بالضم. هذا الحديث فيه أدب عظيم يرشدنا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو السحور، مشروعية السحور وسنية السحور. فإن السحور هو الأكل في وقت السحر، فإذا فتحت السين السحور دل هذا على الشيء المأكول، وإذا قمت بضم السين السحور دل هذا على الفعل، فعل التسحر، مثل الوضوء والوضوء، الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم فعل الشخص المتوضئ. فالسحور والسحور، السحور هي الفتح وما يتسحر به، والسحور هو فعل التسحر. والسحور يقع، السحور يقع في وقت السحر، ووقت السحر كما تعلمون هو في آخر الليل، في آخر الليل. فثبت سنية السحور وأن السحور سنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره ومن النهي عن تركه ومن بيان أنه شعار المسلمين. فعندنا في هذا الحديث الأمر تسحروا فإن في السحور بركة. هذا أمر من النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تسحروا. ففيه الأمر بالسحور، لكن هل هنا الأمر للوجوب أم للندب؟ الجواب أن الأمر هنا للندب، أن الأمر هنا للندب والسنية تسحروا. كذلك جاء النهي عن ترك السحور، النهي عن ترك السحور، وذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي، قال عن رجل من الصحابة أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، وهو يتسحر، فهذا الآن ثبت للفعلين وهو يتسحر، فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، يعني فلا تدعوا السحور. إذا هذا الآن فيه شيئان، فيه السحور من فعله صلى الله عليه وسلم والنهي عن تركه فلا تدعوا. من عندنا هذه الثلاثة. ثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أخلف السحر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أخلف السحر، يعني شعار من شعارات المسلمين التي يختصون بها أخلف السحور. نقول هذا الكلام لأن بعض الناس قد يظن أن هذا أمر لا يوفى به وليس له اعتبار، يعني إيه واحد يقوم بالليل يأكل له مثلا سندويش ولا يشرب كوباية شاي ولا تمرتين ولا أي حاجة، يظن أن هذا أمر ليس فيه أجر وليس فيه ندب، وقد يضحك على من يقول ذلك ويضحك عليه. فذكرنا لكم أربعة أشياء في نسبية السحور، أنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وثبت من أمره، وثبت النهي عن تركه، وثبت أنه شعار للمسلمين، فصل أو فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب، ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أخلف السحر. هل هناك فائدة في السحور؟ نعم، هناك فوائد للسحور. أولا أن المتسحر يقوم في ذلك الوقت الذي هو وقت نزول الرب جل وعلا، ويقول جل وعلا هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فيقوم المتسحر في هذا الوقت ويتسحر، ولعله يدعو في هذا الوقت أو يستغفر أو يصلي ركعتين فيدخل مع التائبين مع المستغفرين، وقد يكون ممن تقبل الله جل وعلا منهم. كذلك الحرص على السحور في تقوية البدن، قوة للبدن، لأن الإنسان في صيامه يكون قريب عهد الطعام والشراب. إذا سحر الإنسان في الوقت المتأخر الذي هو في آخر الليل يكون قريب عهد الطعام والشراب، فيقوم من النوم بعد ذلك، أو يصلي الفجر ويذهب إلى عمله إذا كان الوقت مناسبا، ويكون حديث عهد في طعام وشراب، ويكون هذا أقوى له. بعض الناس يتسحر في وقت مبكر، يعني السحر مثلا الساعة 10 11 12 وينام. فالإشكال هنا أنه قد تفوته صلاة الفجر، قد تفوته صلاة الفجر. أما إذا أخر السحور كما ذكرناه قبل قليل فإنه في الغالب سيدرك صلاة الفجر، وهذه من فوائد تأخير السحور الذي يؤخر السحور إلى الثلث الأخير، فإنه في الغالب سيبقى حتى يصلي الفجر فيكون قد أتى بالفريضة العظيمة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكن بعض الناس الذي يكون سهران ويتعب ويقول سأتسحر ثم أنام، في الغالب هذا يضيع صلاة الفجر. إذا نام الساعة واحدة أو الساعة اثنتين فإنه في الغالب لن يقوم في الساعة الثالثة، إلا إذا كان عنده قوة إيمان وحرص وسيطر على نفسه وعنده عدة منبهات ويصف منبه ومنبه ومحمول ويتصل بغيره لكي يقظه. وإلا كثير من الناس الآن في هذا الوقت يسهرون السهر الطويل ثم يؤذن مؤذن صوت الفجر فلا تجدهم في المساجد، لا مكان لهم في المساجد، المساجد خاوية تحت كثير. فلذلك السنة في السحور أن يتأخر حتى يدرك الإنسان فضيلة هذا الوقت، ثانيا حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة، ولا يكون ممن يؤدي النافلة ويضيع الفريضة، يؤدي النافلة أو يقوم بأمر المستحب ويضيع الفريضة التي هي صلاة الفجر في الجماعة. وقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وصححه الشيخ الأرناؤوط لشواهده من حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فإن الله جل وعلا وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا الحديث جاء من ثلاثة طرق. يتسحر الإنسان بأي شيء؟ طبعا بعض الناس يتسحر سحور كامل وهذا لا إشكال فيه، لكن ربما يكون الإنسان ليس عنده كما يقولون نفس في الأكل، فله أن يتسحر بأي شيء. وجاء في الحديث الذي رواه أبو داود: نعم السحور المؤمن التمر، التمر نعم السحور المؤمن التمر، رواه أبو داود وهو حديث صحيح، نعم السحور المؤمن التمر. وجاء في مسند أحمد: السحور بجرعة ماء، يتسحر الإنسان ولو بجرعة ماء، ورواه كذلك ابن حبان. وبعض الناس يتسحر في كوب من الشاي مثلا او العصير او نحو ذلك، لا مانع من كل هذا، لا مانع من كل هذا، فانه بحث به السنه. نعم جاء في حديث ابن سعيد الخدري: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، رواه الإمام أحمد في المسند المجلد الثالث صفحة الصفحة 14. بعد ذلك نقول بأن السحور فيه بركة دينية وبركة دنيوية، بركة دينية وبركة دنيوية. رب البركة الدنيوية هذا كرناه من قوة البدن والإعانة على الصيام وترك الملل من طول الصيام، الإعانة على الصيام وقوة البدن. وأن الإنسان يعني لو واحد مثلا استحر مثلا ساعة أو ساعة ثلاثة وهيصوم لغاية المغرب فيأذن عن ساعة مثلا سبعة أو سبعة لربع، على الساعات هنا سيكون أطول، على الساعات سيكون أطول. أما إذا استحر مثلا ساعة اثنين ربع أو اثنين ربع مثلا إلى وقت الإفطار فسيكون عدد الساعات الإفطار أقل. نعم. البركة الدينية في السحور، أولا إقامة السنة، البركة الدينية في السحور أولا إقامة السنة، ثانيا الأجر فيه، ثالثا مخالفة أهل الكتاب، رابعا إدراك آخر الليل. نعم. البركة الدينية إقامة السنة، ثانيا الأجر فيه، ثالثا مخالفة أهل الكتاب، رابعا إدراك آخر الليل، إدراك ما يكون في آخر الليل من المغفرة ونحو ذلك.
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه وارضاه عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين السحور والأذان، المقصود هنا بالأذان يعني إقامة الصلاة. البخاري قال باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، كم بين السحور وصلاة الفجر. قال كم كان بين السحور والأذان؟ قال قدر 50 آية، يعني قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. هذا الحديث فيه فائدة، هو أن أنس بن مالك يسأل زيد بن ثابت الذي كان يكتب الوحي، كتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يدخل عليه في أوقات مختلفة، كان يدخل عليه في أوقات مختلفة كثيرة لهذا الغرض، فكان أحيانا يتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا فيه أنه يجوز للإنسان أن يدعو غيره على السحور، يعني ممكن يعزم حد على السحور زي ما الناس تعزم البعض على الفطار، ممكن تعزم أي إنسان على السحور، وأن هذا لا بأس به، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تسحرنا مع رسول الله، هذا فيه افتخار بأنه كان مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني في معيته. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحرصون على أن يكونوا دائما بجانبه لكي يتعلموا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأنس من حرصه على معرفة السنة يسأل زيد بن ثابت عن هذا الأمر، فقال له مبينا له الوقت الذي يكون بين الانتهاء من السحور وقيام صلاة الفجر قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية، يعني وقت يسير جدا. وعبر بال50 آية ولم يقل مثلا كذا وكذا من الوقت، هذا يدل على أنهم كانوا مشغولين بالطاعات من قراءة القرآن في هذه الأوقات والصلوات والاستغفار. يعني بعض الناس في ليل رمضان يعتبروا ليل رمضان هذا نوع من فرصة، بعضهم يشغل وقت السحر بلعب الكرة وعمل المباريات وعمل الدوريات، وبعضهم طبعا سهران في الملاعب، وبعضهم قاعد على الشاشات. الصحابة كانوا مشغولين كما ترون بقراءة القرآن وتلاوته في هذا الوقت العظيم، الوقت الذي فيه كما قلت استجابة الدعوات ونزول الرب جل وعلا. يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له، حتى يطلع الفجر. فلا يليق بالمسلم في هذا الوقت العظيم وقت السحر أن يشغله بغير الطاعة، أن يشغله بغير الطاعة. فالصحابي قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، هذا يدل على أن أوقاتهم كانت مشغولة ومعمورة بتلاوة الآيات وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن. فبين في هذا الحديث أن من بعد انتهاء السحور إلى الدخول في صلاة الفجر مقدار ما يقرأ الإنسان 50 آية. شوف أنت مثلا في كم تقرأ 50 آية متوسطة، مثلا ممكن تقرأ مثلا في 10 دقائق أو تزيد قليلا. فهذا فيه تنبيه على أن بعض الناس كان بيوزع زمان حاجة اسمها التكير، وما زالت موجودة التكير، هي تقول لك ساعة كذا الفجر مثلا تسير بعد ساعة أو ساعة تمسك عن الطعام والشراب. وهذا لا يجوز أن تحرم الناس من شيء أباحه الله جل وعلا لهم. ربنا جل وعلا أباح الإنسان أن يأكل ويشرب ويجامع إذا أراد حتى يطلع الفجر، فلا يصح لك أن تقول له أمسك عن الطعام والشراب قبل الفجر بنصف ساعة أو ساعة ربع أو ساعة. فهذه المكتوب في الإمساكيات هذا كلام خطأ ومخالف السنة، وفي حرمان للناس بما أحل الله جل وعلا لهم. وبعض الناس للأسف الشديد ليس عنده علم يأتي يشتكي يقول يا فضيلة الشيخ أنا كنت عاوز أخذ الحباية بتاعت السكر أو الحباية بتاعت المرض أو الحباية بتاعت كذا ولقيته يقول ارفع 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 فرفعت ما ولم أخذ الحباية وأنا تعبان وأنا هفصة وأنا أروح للدكتور وأنا حالت تعبانة. فلا يصح هذا أبدا، لا تقول ارفع ولا انزل، اترك الأذان في وقته، فإذا سمع الأذان أمتن عن الطعام والشراب والنكاح. وقبل ذلك يصح له ويجوز له أن يفعل ما شاء من المباحات ويأكل ويشرب ما شاء. لذلك الحافظ ابن حجر وهو أحد قضاة مصر القدامى ورئيس القضاة وأكبر القضاة في مصر كتب عن هذه المشكلة في القرن التاسع. الحافظ ابن حجر توفى في سنة 52 بعد 800. يقول حافظ ابن حجر فتح الباري: ومن البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان. يعني أيام الحافظ ابن حجر كانوا بيأذنوا من الفجر قبل الفجر بثلث ساعة، وإطفاء المصابيح كانت هذه عادة موجودة زمان، يطفوا الأنوار بتاعة المنارات والمآذن، وبعض المساجد الآن بتفعلها. شفنا بعض الناس زمان يطلع يبص على المأذنة، لو وجد النور مطفي خلاص لا يقولش ولا يشرب. فطبعا هذا فيه إشكال كبير وحرمان الناس مما أحل الله جل وعلا. كل حافظ ابن حجر والذي شرح كتاب صحيح البخاري يقول: من البدع المنكرة الذي حصل في هذا الزمان، يعني زمان الحافظ ابن حجر، إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، دعما ممن أحدثه أنه الاحتياط للعبادة. يعني يقول لك أنا احتياط للعبادة. يقول حافظ ابن حجر: ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الفجر بدرجة، بتمكين الوقت دعموا فأخروا الفطرة وعجلوا السحور. يعني يقصد اللي هو إلا بعد المغرب، يعني يؤذنون بعد المغرب، دخل مثلا المغرب الساعة مثلا 5:15 هو يؤذن 5 إلى 5 أو 5 إلى 10 عشان يقول لك احتاط، يحتاط يعني في الإفطار ويحتاط في الصوم. يقول الحافظ: إلى أن جرهم ذلك لأنهم لا يؤذنون إلا بعد دخول وقت المغرب بدرجة لتمكين الوقت، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخلفوا السنة، فلذلك قتل عنهم الخير وكثر فيهم الشر. هذا كلام الحافظ ابن حجر وهو أحد قضاة مصر الكبار وأحد علماء مصر الكبار، ينهى الناس عن أن يؤذنوا احتياطا قبل الفجر بنصف ساعة أو ثلث ساعة أو أكثر أو أقل، وأيضا أن يؤخروا الأذان في المغرب ب5 أو 10 دقائق. فالسنة أن يعجل الإنسان بالفطر وأن يؤخر السحور. بهذا نكون وصلنا إلى ما أردنا في هذا اليوم من ذكر الأحاديث من كتاب الصيام، وإن شاء الله جل وعلا غدا نكمل بقية هذا الأمر. واليوم الحمد لله معنا عرض لأخينا الكريم الأخ عبد النجم على كريمة الحاج محمد الحديدي رحمه الله تعالى وغفر له، وقد كان شك الكتاب أو العقد في مسجد نور الإسلام، واليوم نتشرف في مسجد النصر بهذا العرض الكريم، والذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله عرسا مباركا، وأن يبارك العروسين ويبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. ومع هذه المباركة فإننا نوصي العريس وكل من يسمعنا بوصايا مختصرة لابد منها، من السنة إذا دخل العريس لزوجته أن يصلي بها ركعتين، يصليان ركعتين يستفتح حال الحياة الزوجية بهذه السنة الطيبة الذي علمنا إياها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثانيا علمنا دعاء يقوله الزوج لزوجته، يضع يده على جبهتها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. لأن كل إنسان في خير وشر، مش واحد يقول إزاي أنا أعمل كده ممكن تديني ألم ولا تضربني، لا، كل إنسان في خير وفي شر. يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ثالثا يقول للعريس تعاون مع زوجتك بقدر الإمكان في الطاعات، واستعمل الرفق في أمور في كل أمورك، فقد جاءت السنة من الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. يعني إذا حصل أي مشكلة عندك في البيت تعلمها باستعمال الرفق واللين. بعض الناس إذا تأخرت عنه امرأته في الطعام والشراب أو نحو ذلك ما عندوش إلا السب والشتم والضرب، وعلى طول افتح الباب وروح لأبوك وروح لأمك وما تدخلش البيت. لا، ما كان الرفق في شيء إلا إذانه، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فينبغي على الزوج أن يستعمل الرفق في أموره كلها. وأخيرا أقول قال الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة قبل ما تدخل البيت وتسأل فين الأكل وفين الشرب، اسأل زوجتك هل صليت ولا ما صليت، هل صليت الظهر، صليت العصر ولا لا. كثير من الناس همه بس على بطنه، يدخل حاجة الأكل حاجة الشرب هذا وما يعرفش هي صلت ولا ما صليت. لا، عندما تدخل البيت قبل أن تسأل عن طعامك وشرابك اسأل عن الصلاة، لأن الله جل وعلا قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، فبين أن العاقبة للمتقين والرزق للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما بخير وأن يرزقهما الذرية الصالحة. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وموعدنا غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة يا حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا للصلاة فانتظروا الله سواد.
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وخذ الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.